بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان في سؤالين بكر، بس ما ذكرناهما.
السؤال
الأول إشكال الدور، الثاني ما هو؟
ثاني لماذا الخبر لا يمكن أن يكون فاضلا؟ نعم. ثاني فضلا أشكر عليهم، يعني أعتبر إشكال. أنا باعتبار الفعل المبني للمفعول فرع الفعل الأصلي، جيد، فكان أعتبره الرفع هني عارض، يعني هما يمكن يدل على شيء أعتبره شيء.
مفروض مطلقة تفضل المفروض.
نعم.
زين. إذا خلينا الخبر أصلاً ده لو كان والمطلقة لازم أن يكون عمدة وفضل، هذا لا يمكن. أما نعم الفاعل فهو الأصل مالك هم الأصل هو مبني حقيقة. سارة محمد سارة رجل سيرهم فقال سيرة سيرهم في المفهوم.
سيرة.
فلي سيرة.
كان مفعول مطلق.
نعم. فصار فضل حرم على الفضل. ما خالف مشي. تفاوت بين الفضل.
يعني الآن سيرة سيرا فضلة؟
نعم أصله فضلة فلا سارة رجل.
نعم أصله
فلي.
الآن ما هو؟
ما فعل يكبر هل عرض رفعه؟
أي
فالأصل سارة سيرا وتأكيد إلى سارة
يعني هو هذا على مبناهم هكذا أنه بما أن النيابة عن الفاعل ليست حقيقة اللفظ وإنما حقيقته العنوان الذي يتصف به أولا، العنوان الذي يتصف به أولا وبالذات أنه ليس هو الذي صدر عنه الحدث، وبالتالي فإنما حل هو في محل هو للفاعل، فلذلك أنيب عنه جعل نائبا عنه، وإلا هو في الحقيقة لم يخرج عن كونه مفعولا مطلقا، كما أن المفعول به بالنيابة عن الفاعل لم يخرج عن كونه نائب لم يخرج عن كونه مفعولا به، وقع عليه أصل الحدث والحدث الأصلي. فإذا حلوله في محل هو للفاعل هذا الذي جعل منه نائبا عن الفاعل، إلا هو في الحقيقة لم يخرج عما كان عليه، كان مفعولا مطلقا لأنه المصدر، أو كان مفعولا به أو لأجله أو معه. فهذا على مبانيهم هكذا، على ما هم قالوه هكذا. وإلا ذكرنا أن مقتضى التحقيق أن الفعل المبني للمجهول يسند حقيقة إلى المفعول به أو إلى ما قام مقام مفعول به. يعني حقه أن يسند إلى المفعول به. إن لم يوجد المفعول به فحقه أن يسند إلى كل ما يقوم مقام الفاعل. كالمفعول به فإنه يمكن أن يقوم مقام الفعل، ينسب الفعل إلى نفسه. نعم يكون
المضروبية قامت.
نعم هذا صحيح. يعني لذلك أنه يجعل نيابة أو إنابة المفعول غير المفعول به عن الفاعل رتبته متأخرة عن المفعول به. هذا بالنسبة للسؤال الأول. إذا السؤال الأول بحسب الظاهر يمكن دفعه بأن النيابة عنوان النيابة عن الفاعل لا يخرج الاسم عن العنوان الذي هو متصف به أولا وبالذات الذي هو المفعولية. بعبارة ثانية حلوله محلا هو للعمدة هو الذي جعله عمدة، لا أنه في الحقيقة عمدة لا يستغني عنه معنى الكلام ولا يتم الكلام إلا به، وإنما لأن الكلام خلا من عمدة من ركنه الأصلي فكان لا بد من إحلال شيء محله، فلذلك جعل. أما السؤال الثاني، ماذا كان؟ أن النصب أخذه في تعريف المفعول المطلق دوري، أي يلزم منه تقدم الشيء على نفسه أو توقف الشيء على نفسه وهو الدور المنهى.
بالنسبة إلى الحكم نسلم بأن الحكم متأخر على على الموضوع تأخر العرب على الموضوع.
لا.
الثانية قالوا هذا الكلام بأن الحكم لأن متوقف على وجوده الموضوع. طبعا ما المقدمة الثانية التي كانت حاصلة لأنه أخذها في التعريف من قضية الزنفرة الذي يؤخذ في التعريف مو مشوف وجود وجود أجزاء التعريف متوقف على وجود المعرف إنما هي حتى إدراك التطور يعني معرفة المعرف متوقف على معرفة التعريف أجزاء التعريف فالمتوقف الوجود متوقف على إدراك يستلم المتوقف المتوقف عليه.
الآن المقدمة الثانية لماذا لا تسلمها؟
لأنه المتوقف عليه يعني نقول صحيح التعريف لأن المعرف متوقف على أجزاء التعريف لكن أي أجزاء مو وجود الأجزاء إنما هو تصور الأجزاء يعني لو أخذنا قلنا تصور النص هو الذي
الآن صدق المعرف خارجا فرع صدق التعريف
صدق التعريف
نعم
التعريف
يعني الآن مثلا هذا الذي تأتيني به إذا حتى يصدق عليه في الخارج أنه إنسان لابد أن يصدق عليه أنه حيوان ناطق
الذاتيات مو في العرضيات مو عرضيات مو ذاتيات
ماذا في العرضيات في الفوضى
يعني الإنسان لما تقول مثلا أنت حيوان ضاحك مو متوقف وجود الضحك على تحقق الإنسان
لا يعني حتى يتوقف الإنسان حتى يتحقق إنسان في الخارج لابد أن يتحقق هذا التعريف في الخارج
لا التعريف يؤخذ كمفهوم على حتى فرض وجود الموجود الموضوع نفسه تطور وإدراك فقط قضية تحليلية تطور جنس الفصل
بيان آخر الآن جواب نعم يحتاج إلى بيان آخر يعني البيان الفني له
يعني نقول أن المفعول المطلق متوقف وجود على الناس إنه متوقف إدراكه وتصوره على الناس لأنه إذا النص كجزء التعريف واللي يؤخذ كجزء يؤخذ كإدراك التصور قضية تحليلية تصنيف العرضيات مو ذاتيات إذا الإنسان حيوان ناطق مو متوقف وجود الناس يعني
الآن ذاتيات الشيء لا تنفك عنه ذهنا وخارجا
من عرضيات
نعم الآن حقيقة الشيء هكذا حقيقة الإنسانية متوقفة ذهنا وخارجا على الحيوانية والناطقية ذهنا وخارجا يعني تصور الإنسان يتوقف على تصور الحيوان الناطق ووجود الإنسان يتوقف على وجود الحيوان الناطق ففي الذهن والخارج هما معا
الفرع الفرع يعني الفرع أو الفرع
التطبح
لا الواضح والطبع يعني مثلا النار نحن موجود يحرق مو مفروض أنه تحقق الإحراق لكي يتحقق
لا ذاتيات الشيء مطلقا لا تنفك عنه الإحراق لازم لوجود النار وليس لازما وليس مأخوذا في حقيقتها
لذلك موجود في الفرصة السابقة يعني
خلاصة الجواب أننا ما دمنا اعترفنا بأن هذا التعريف للمفعول المطلق رسم فالذي يؤخذ في الرسم والعرضية وإلا لا يكون رسمة والدور إنما يلزم لو كان التعريف حدا مبينا لحقيقة لذاتيات المعرف أما وقد جعلناه رسما فيكفي فيه أن يكون مشيرا إلى أي شيء يميزه معرف عن غيره ولو بوجهه أصلا إشكال غريب فلا تصل النوبة معه إلى النقاش في المقدمتين وإن كان للنقاش مجالا أما البحث الذي وصلنا إليه البحث الذي وصلنا إليه وهو ما عبر عنه الناظم بقوله وكونه أصلا لهذين انتخذ بحث في غاية الأهمية
سؤال جواب أول نتيجة جواب صوري هذا أنه خبر أو نيابة في الحقيقة يعني ما بيننا حقيقة مفهوم مطلق
يعني الآن نحن نقول هكذا أنه على ما ذكرناه سابقا لا وجه لاستثناء الخبر وعدم استثناء النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل هو فاعل للفعل غاية الأمر، فاعل للفعل المجهول حقيقة، والاصطلاح عليه بالنيابة عن الفاعل إنما هو للإشارة إلى أن أصل الفعل المبني للمجهول أصله فعل مبني للمعلوم، والأصل في مقام التعبير أن يستخدم الإنسان المبني للمعلوم، فلذلك الإشارة إلى هذا الأصل له يسمى نائبا عن الفاعل. وإلا في الحقيقة لا يمكن إسناد الفعل المبني للمجهول لغير النائب عن الفاعل، مما يكشف على أنه أصيل في الموقع الذي قام فيه، هذا على المبنى الصحيح. أما على التسامح المتعارف بينهم وهو إطلاق اسم النائب عن الفاعل عليه رغم الاعتراف ببقاء مفعوليته وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يشكل، أو في هذه الحالة لا يضر استثناء النيابة عن الفاعل، لأن النيابة عن الفاعل عنوان عرضي وليس كعنوان الخبر. عنوان الخبر عنوان يلحق الاسم أولا وبالذات بخلاف عنوان المفعول. إذا بحث الاشتقاق، قلنا هذا البحث على غاية من الأهمية في علم النحو كما في علم الأصول كما في علم المنطق. وعلى الأقل حتى لو توصلنا إلى عدم الثمرة له، على الأقل ما يرتبط به من نكات وجهات تبحث في المقام يكون هذا كافيا لبيان أهمية. فالآن البحث وإن أخذ وقتا، لكن وأيضا يعني نحاول أن نطوي في جلستين، ونقول أنه نحن نتعرض للبحث بطريقة مفتاحية، يعني نستعرض الآراء ربما من دون أن نذكر الصحيح بينها، وإنما نشير إلى وجه يمكن من خلاله بالتأمل والتدبر في كلماتهم أن نصل إلى الوجه الصحيح. مثلا نفترض هكذا، الآن فرق بين المصدر واسم المصدر، لم نقف على نتيجة نهائية، وإنما نستعرض الفروق المدعات بين المصدر واسم المصدر، ونترك الأمر لكم لتأملكم لبحثكم. فنبحث بهذه الطريقة، وإلا بحث يحتاج إلى وقت طويل. كيفما كان، الكلام في هذا البحث يستدعي أولا تعريف الاشتقاق، لأننا إذا أردنا أن نبحث عما هو الأصل فعلينا أن نعرف أنه الأصل في ماذا. إذا قلنا الأصل في الاشتقاق فما معنى الاشتقاق؟ يطلق الاشتقاق في كلماتهم على معان أربعة، ولا يهمنا أن يكون لفظ الاشتقاق بالنسبة إلى هذه المعاني مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا، يعني سواء كانت أقساما له حقيقة أم من باب تقسيم العين إلى الباصرة والجارية وما إلى ذلك، هذا لن نتركه، يوجد احتمالان في المقام. المعنى الأول للاشتقاق فيعبر عنه بالاشتقاق الكبير وسماه ابن جني اشتقاقا أكبر، وهو عبارة عن انتزاع لفظ من لفظ آخر بشرط الاشتراك بينهما في أمرين. الأمر الأول المعنى الأصلي، والأمر الثاني الحروف الأصلية. كما يقال في جبذا إنها مشتقة من جذبة، وهذا النوع من الاشتقاق واقع في اللغة العربية لا محالة، ونراه كثيرا في بعض اللهجات العامية. وفي الغالب أن يكون منشأه الرغبة في تخفيف اللفظ أو التفنن فيه، أو غلط الرواة، فإذا اشتقاق بهذا المعنى انتزاع لفظ من لفظ آخر بشرط وحدة المعنى بينهما، كما في جذب وجبذ، كما في حفر وصحر مثلا، مع وحدة المعنى والحروف الأصلية، حروف الأصلية واحدة. لا، وحدة المعنى الآن هنا مع وحدة المعنى بكل ما تعنيه وحدة المعنى من ما. المعنى الثاني للاشتقاق الاشتقاق الأكبر، وهو الكبير عند ابن جن، وهو الإبدال الصرفي. وحقيقته أن نعمد إلى لفظ فنأخذ منه حرفا ونستبدله بحرف آخر، كما في طن ودن. والصراط، والصراط بالسين والصاد، المعنى الثالث للاشتقاق ولم يذكره المتقدمون في أنواع الاشتقاق، ويسمى بالاشتقاق الكبار، وهو المعروف بينهم بالنحت، وحقيقته انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر تدل على معنى المجموع مما انتزعت منه، يعني لا على معنى واحد من الكلمات بعينها، بل على معنى مجموع الكلمات التي انتزعت منه. كما يقال في البسملة والحوقلة والاسترجاع وما إلى ذلك، المأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يسمى نحتا. لا يسمونه كأنه هكذا. وطبعا هذا كثيرا ما يستعمل في ألفاظ الحداثة في عصرنا الحالي، ككلمة الزمكانية مثلا التي تعني الزمانية والمكانية. على كل حال، على كل حال، والآن لا يهمنا أن هذا من الاشتقاق أو ليس من الاشتقاق، هذا ليس مهما. الآن يطلق عليه الآن في بعض المصطلحات أنه اشتقاق، وإلا هو في الحقيقة حسب الظاهر ليس اشتقاقا، لأن الاشتقاق أخذ فيه الانتزاع من كلمة واحدة، وهذا انتزاع من أكثر من ذلك. وأيضا لأن الهدف من هذا الاشتقاق هو مجرد التخفيف في اللفظ، والحال أن الاشتقاق غالبا ما ينظر فيه إلى إحداث معنى جديد، وتمس الحاجة إلى اختراع لفظ لمعنى جديد، فنعمد إلى الاشتقاق. على كل حال، المعنى الرابع للاشتقاق الاشتقاق الصغير، وهو محل الكلام، وهو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا وأهمية، وهو المعني ببحث ما هنا، وإليه تنصرف كلمة الاشتقاق عند الإطلاق. يعني عندما يقال اشتقاق ينصرف إلى هذا المعنى، فلذلك يكون التركيز عليه. تلك ذكرناها فقط ليتبين أنها ليست فيها الداخلة في محل الكلام. حاصله أنه انتزاع لفظ من لفظ آخر بشرط اشتراكهما في أمور ثلاثة. الأمر الأول المعنى، بأن يكون اللفظ المنتزع دالا في جملة ما يدل عليه على نفي ما يدل عليه اللفظ المنتزع منه، أو فقل ليست المطابقة شرطا في صحة هذا الاشتقاق، وإنما الشرط أن يكون معنى اللفظ الأول موجودا متضمنا في معنى اللفظ الثاني، سواء اقترن بزيادات عليه أم لا. مثل ماذا؟ كضارب وضرب، يقال عنهما مشتركان في معنى، مع أنه لا مطابقة بين المعنيين. يعني المطابقة من جميع الجهات والوجوه ليس في الشرط، الشرط أن المعنى الأصلي الذي في الضرب يكون موجودا أيضا في الضرب، وهذا حاصل، لكن يرافقه زيادات عليه. الأمر الثاني الذي ينبغي تحققه في صدق الاشتراك الاشتقاق الحروف الأصلية، أي ما يصطلح عليه في كلماتهم بالمادة على أحد الاصطلاحين. ليش على أحد الاصطلاحين؟ الأمين لأن المادة بالتعريف المشهور لها هو هي خصوص الحروف الأصلية، لم يلحظ فيها ترتيب ولم يلحظ فيها زيادات ولا أي شيء، وإنما لوحظ فيها هذه الحروف الأصلية فقط. فهذا هو الاصطلاح المشهور للمادة. الأمر الثالث الترتيب بين الحروف الأصلية، هذا ينبغي أيضا تحققه حتى يصدق الاشتقاق الصريح. فضارب والضرب، فإن الضاء قبل الراء وقبل الباء في كلمتين. طبعا هذا الترتيب باصطلاح الشيخ المظفر رحمة الله عليه جزء من تعريف المادة الذي يرجع إلى ما ذكره الشيخ المظفر في المنطق، يرى أنه يعتبر في المادة الحروف الأصلية، يعبر هكذا عبارته، مثل عن يتكلم عن كتب الكاف فتى فلبا، فلم يأخذ الحروف الأصلية فقط بل الحروف الأصلية بشرط هذا الترتيب، هذه هي المادة عنده. نعم، والهيئة أيضا على كلا المعنيين لا تكون هي الوزن أكبر. إذن هذه أمور ثلاثة ينبغي توفرها لكي يضبط الاشتقاق الصحيح. ثم هذا الاشتقاق، الآن عندما نتحدث عن الاشتقاق ننسى الأنواع المتبقية، ثم هذا الاشتقاق طارة يلحظ من حيث العلم وأخرى يلحظ من حيث العمل. توضيح ذلك أن الاشتقاق عمل يقوم به شخصان، الشخص الأول الواضح فإن الواضع في مثل الضرب لاحظ هذا المعنى فخفف بإزائه لفظا، لأن أولا تصور هذا المعنى فخفف بإزائه لفظا فقال ضربا، ثم مست الحاجة إلى التعبير عن معان أخرى فلما قاسها الواضع إلى المعنى الذي لاحظه أولا وجد أنها كالمتفرعة عليه، مثلا لاحظ الضرب، لاحظ الضاربية، لاحظ يضرب في الزمن المضارع في الزمن الماضي في كذا، فهذه المعاني التي فيها هذا المعنى لكن فيها إضافات عليه، فيها زيادات عليه، لذلك هي كالمتفرعة عنه. فعمد إلى لفظ ذلك المعنى الأصلي وبدأ يدخل عليه زيادات ويفرع منه ألفاظا جعل كل منها من هذه الألفاظ بإزاء واحد من هذه المعاني الفرعية. يعني لاحظ الضرب أولا معنى، تصور المعنى خصصه بلفظ ضرب، بعد ذلك لاحظ أن هناك معاني تمت إليه بالصلة وأنها كالمأخوذة منه، وأن الفرق بينها وبينه إنما هو في اشتمالها على زيادات وإضافات، فعمد إلى لفظ هذا إلى لفظ ضرب، وبدأ يجري عليه تعديلات ويغير فيه ويلحق به إضافات وزيادات حتى حصلنا على يضرب وضارب ومضروب وما إلى ذلك، لكنه ماذا؟ حافظ على المعنى، حافظ على الحروف، وحافظ على الترتيب، فهذا اشتقاقه. فهذا الانتزاع والتفريع والتعديل اشتقاق قام به من؟ قام به الواضح، فهو عمل له. وليس دورنا بالنسبة إليه إلا دور العلم به، يعني أقصى ما يمكن أن نفعله تجاه فعل الواضع ما هو؟ أن نعلم به، أما أن نتدخل فيه أو نتصرف فيه أو أن نحدث من جيبنا فهذا ليس واردا، لأن اللغة توقيفية، فدورنا بالنسبة إليه دور العلم فقط. فإذا عرفنا الاشتقاق بأنه انتزاع أو أخذ أو تفريع أو ما إلى ذلك، هذا تعريف للاشتقاق بحسب العلم لا بحسب العمل. يعني هذا اشتقاق لك أن تعمل، لك أن تعلم به، ولكن ليس لك أن تعمل به. والاشتقاق بحسب العمل، طبعا قلنا الشخص شخصان هكذا كان الترتيب، إذن الشخص الثاني من؟ المستعمل. فإن المستعمل في استعمالاته المختلفة يصدق عليه أيضا أنه يشتق لفظا من لفظ، لا بمعنى أنه يحدث تغييرا وانتزاعا، بل بمعنى أنه يرد الألفاظ التي انتزعها الواضع إلى أصولها. يعني مثلا يجد اشتراكا بين ضارب وضرب، فيقول حتما ضارب ترجع إلى ضرب وليست أصلا برأسها، وليست قسما مستقلا، وليست مادة لوحدها، وإنما هي راجعة إلى ماذا؟ إلى ضرب. غاية ما يفعله ما هو؟ أن يرد هذا إلى ذلك. لذلك إذا راجعت الآن عبارات القوم في تفسير الاشتقاق، بعضهم يقول ترد أو رد لفظ إلى آخر، وبعضهم يقول انتزاع لفظ من آخر، فواحد نظر إلى جانب ما يمكن أن يعمل، وواحد ما نظر إلى جانب ما يمكن أن يعلم. على كل حال، وكل اشتقاق طبعا هذا يأتي في الأنواع الأربعة جميعا التي ذكرناها، لكن نخص الكلام بالصغير. وكل اشتقاق فإنما يستدعي أصلا، يكون هو اللفظ المنتزع منه والمفرع عليه، أو يكون هو المردود إليه، ومن دون فرض أصل فلا يمكن تأتي الاشتقاق. ف فاللفظ الذي لا أصل يمكن إرجاعه إليه ليس مشتقا. إذن الآن وصلنا إلى ما هو معنى أصل الاشتقاق. لحد الآن بينا الاشتقاق ما هو، محل الكلام عنه ما هو خصوص الاشتقاق الصغير، ما هو الشرط في الاشتقاق الصغير، وإلى أن وصلنا إلى ما هو المقصود من قولها أصل الاشتقاق. الآن بعد ذلك، الآن نذكر خطة البحث كيف. بعد أن عرفنا الاشتقاق والمقصود من أصل الاشتقاق ما هو، الآن نتعرض لأقوال المسألة، وهي أقوال سبعة، منها أقوال مختصة بالنحاة تبعهم عليها بعض الأصوليين، ومنها أقوال أحدثها الأصوليون. طبعا لم نخوض في تفصيلاتها كثيرا، وإنما نذكرها. وبما أن من جملة هذه الأقوال، بما أن من جملة هذه الأقوال قولا ينكر الاشتقاق، فعلينا أن نسأل أنه لماذا نحن بحاجة إلى فرض اشتقاق في اللغة، ولماذا علينا أن نفتش عن مصدر. يعني هذا بحث متقدم رتبة. ثم بعد ذلك نريد أن نتعرض لأدلة تلك الأقوال والترجيح بينها، لكن لكي نرجح بينها أو لكي نفهمها علينا أن نتعرض للتمييز لعدة جهات، منها جهة التفريق بين المصدر واسم المصدر، ومنها التفريق بين المصدر والفعل، ومنها التفريق بين مدلول المادة ومدلول الهيئة، ومنها التفريق بين المصدر والوصف مثل اسم الفاعل، وهذا على سبيل الاختصار. ثم بعد ذلك نذكر على أي أساس يمكن أن نصحح قولا أو نرد قولا آخر. يعني لن نصحح، إنما نذكر كيف باستطاعتنا أن نحاكم هذه الأقوال. الآن نستعرض هذه الأقوال بسرعة. القول الأول، ما ذهب إليه البصريون وحاصله أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق مطلقا، أي لجميع ما يفرض من مشتقات. كل مشتق تفرضه في اللغة العربية فعند البصريين أنه يجب رجوعه إلى المصدر. القول الثاني، ما ذهب إليه الكوفيون وحاصله أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق مطلقا. القول الثالث، قول أبي علي الفارسي والشيخ الجرجاني، شيخ عبد القاهر، حاصله أن الفعل، أن المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف. إذا نشوف لماذا نتعرض للمصدر لاسم المصدر. الآن بعد، طب الآن لحد الآن علينا أن نتعرض للمصدر للوصف وللفعل للتفريق بين هذه الثلاث. القول الرابع، ما اختاره ابن طلحة الإشبيلي من نحاة الأندلس وحاصله أن الفعل أصل برأسه والمصدر كذلك أصل برأسه وليس أحدهما بمشتق من الآخر. القول الخامس،
من
نعم، هذا يأتي عندما نتعرض لأدلته نوضحه. القول الخامس، إنكار الاشتقاق أصلا، فلا يوجد لدينا في اللغة العربية مشتق وغير مشتق، كلها أصول برأسي. القول السادس ما ذهب إليه السيد الحجة الكركمي رحمة الله عليه من الأصوليين ومن تابعه من تلامذته وهم حوزة قم، يعني السيد الحجة طب. على كل حال وحاصله أن أصل المشتقات جميعا هو اسم المصدر. هذا كان السادس. القول السابع ما اختاره جمع من أعاظم الأصوليين كالميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أن الأصل في الاشتقاق هو المادة لا الفعل ولا المصدر ولا اسم المصدر ولا أي شيء آخر، وإنما هي المادة. هذا تمام الكلام في استعراض الأقوال حتى نفهم هذه الأقوال جيدا، ويمكن لنا أن نتجرأ على تناول أدلتها. علينا أن نفهم ما المراد من المادة، ما هو مجهولها، كيف تكون أصلا للاشتقاق مثلا. كذا الحال في المصدر واسم المصدر، علينا أن نتعرض للفرق بينهم، وقلنا نتعرض البحث بطريقة مفتاحية أنه لا نصل إلى رأي النهائي، وإنما نذكر كيفية الوصول إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين. يأتي ذلك ثمرة البحث.